أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
سجلت ولاية نيو ساوث ويلز رقما قياسيا جديدا مع 1742 حالة إصابة بكوفيد 19، وهو أكبر عدد من الحالات المسجلة في الولاية في يوم واحد، وتجاوزت الولاية بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 1603 حالات في 11 من سبتمبر الماضي. ويبلغ العدد الإجمالي لحالات أوميكرون المؤكدة الآن 122 حالة بعد تأكيد 18 حالة أخرى من المتغير في 24 ساعة الأخيرة. على الجانب الإيجابي، لا تزال أرقام الحضور في المستشفيات مستقرة مقارنة بأعداد الحالات المتسارعة، مع وجود 192 شخصا في المستشفى من بينهم 26 في العناية المركزة. ومع ذلك، قالت الجمعية الطبية الأسترالية The Australian Medical Association إنه على الرغم من ارتفاع معدلات التطعيم، فإن عدد الحالات الكبيرة سيؤدي في النهاية إلى إجهاد النظام الصحي في البلاد. وقال رئيس AMA الدكتور عمر خرشد: حتى لو كانت حالات كوفيد الآن أكثر اعتدالا، سواء كانت من دلتا أو أوميكرون، فإن كان لديك عشرات الآلاف من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، فلا يزال هناك عدد كبير من الأشخاص سينتهي بهم الأمر في المستشفى أو في وحدات العناية المركزة. واليوم أيضا هي المرة الأولى منذ أشهر التي تجاوز فيها نيو ساوث ويلز أرقام حالات فيكتوريا اليومية، حيث أعلنت الأخيرة عن وجود 1622 إصابة في فترة الإبلاغ التي انتهت في 24 ساعة الأخيرة. وتأتي أرقام الحالات في أستراليا بعد يوم من إلغاء معظم قيود التباعد الاجتماعي المتبقية ومنح الأشخاص غير المطعمين حريات جديدة لأول مرة منذ يونيو الماضي. فقد أصبح بمقدور الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعات لقاح كوفيد 19 حتى الآن استقبال الزوار في المنزل، الجلوس في أماكن الضيافة، والذهاب للتسوق في متاجر التجزئة غير الضرورية. تأتي هذه التطورات مستمعين بعد يوم من التحذير الذي أطلقه وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد يوم أمس من أن هذه الأرقام ستكون مجرد البداية، مستشهدا بنموذج الدراسة التي أعدتها جامعة نيو ساوث ويلز، وتتوقع ما يصل إلى 25 ألف حالة يومية من الشهر المقبل. جدير بالذكر أن رئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بوروتي أصر على أن التركيز يجب أن يكون على عدد المصابين في المستشفيات وليس على عدد الحالات بشكل عام، قائلا أن الولاية يجب أن تتعلم كيف تعيش جنبا إلى جنب مع الفيروس. لتسليط الضوء على هذه التطورات في الوضع الوبائي، تحدثت في وقت سابق مع البروفيسور أحمد الربيعي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والناظور وأستاذ كلية الطب في جامعة نيو ساوث ويلز. فلنستمع بداية لما قاله البروفيسور الربيعي عن وضع الجائحة الآن.
أنا أعتقد إحنا دخلنا طور جديد من أطوار الجائحة، وإحنا فعلا في سياق الموجة الرابعة ومع ظهور المتحور الجديد. يعني واقع الحال، حتى بس نخلي الأمور في إطارها، علينا أن نعرف أنه الجائحة هي ظاهرة يعني طبيعية لها قوانينها الخاصة بها، اللي لا يمكن للبشر بكل إمكانياتهم أن يتحكمون بهاي القوانين. ومن بين قوانين الجائحة، أي جائحة، هي التطور المستمر وظهور الكفرات والمتحورات. وبظهور المتحورات نتيجة استمرار الأعداد الكبيرة من الإصابة بالفيروس، تصبح هي العامل المقرر في امتداد الأمد الزمني للجائحة وتعدد أطوارها. وبعد طور سادت بي دلتا، احنا اذا طور جديد حاليا تتزايد بي وتتعاظم نسبة الإصابة بالمتحور الجديد، متحور الأوميكرون. اعتقد حاليا احنا قاعد نعيش هاي الحقبة، ويكفي ان نعرف انه هذا المتحور إلى قابلية كبيرة على الانتشار، تفوق إلى حد كبير قابلية انتشار الدلتا اللي كانت هي أكثر بكثير من انتشار النسخة الأصلية أو المتحورات الأخرى أيضا، إلى الحد اللي خلى البارحة فقط في بريطانيا أكو هناك 40% من الحالات سببها الأوميكرون بمجرد 3 أسابيع. بعد 3 أسابيع من ظهوره أصبح هذا الفيروس السبب في 40% من الحالات، ويتوقع أنه خلال شهر يصبح هو الفيروس. أعتقد الحالة راح تتعمم، وأستراليا مو استثناء، فإحنا راح نشوف المزيد من حالات الأوميكرون. طبعا احنا توقعنا من البدايه انه مع رفع القيود ومع الرجوع التدريجي للحياه الطبيعيه راح تزداد هاي الحالات، وهو امر طبيعي بالاختلاط والاحتكاك والانتشار، لان احنا فيروس لا زال لحد الان عنده قابليه كبيره على الانتشار. فالارقام يعني متوقعه، بس ما اعتقد تثير القلق كثيرا بعد ما وصلنا نسبه عاليه من المناعه المجتمعيه تمثلت ب الأرقام العالية من اللقاحات بالجرعة الثانية.
هل علينا أن نجد سلاح جديد في ترسانة حربنا ضد كوفيد 19؟ يعني اللقاحات، وكما ذكرت نسبة عالية جدا في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وغيرها من الولايات، التباعد الاجتماعي كان مفروض، رفع بالأمس أغلب إجراءاته، يعني الجرعة الثالثة والمعززة الآن أصبحت في وقت أقرب مما كانت عليه، هل هذا هو فقط المتاح أمامنا وسنتعايش مع الأرقام العالية والمرتفعة المتوقعة مع أوميكرون؟
نعم، يعني إحنا نصرف على أساس الإمكانيات اللي يتاحها العلم والتطور التقني للبشرية بمختلف مراكزها. وأعتقد الإجراء الأهم والخطوة الأهم في هذه المواجهة تتمثل بتعزيز المناعة المجتمعية، وهنا تظهر وتبرز أكثر أهمية جرعة التقوية. يعني بعد ظهور المتحور الجديد هذا أصبح واضح جدا أن جرعتين غير كافية. وآخر الأرقام اللي تأتي من جنوب أفريقيا تشير إلى أنه حماية الجرعة الثانية ما تتجاوز 33%. أرقام لمعهد كيرفي هنا تشير إلى رقم قريب حوالي 37%، بالوقت اللي تشير نفس الأرقام أن جرعة التقوية ممكن أن ترفع المناعة من الإصابة بالحالات الخطيرة من المرض إلى حوالي 98%، وترفع حالات المناعة أزاء الأشكال البسيطة والمتوسطة من المرض إلى 85%. فأهمية الجرعة، جرعة التقوية ضعفت وزادت إلى عدد كبير، وأعتقد هي الإجراء الأهم بالوقت الحاضر، يضاف إلى إجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الماسك. الماسك أيضا رجعت له أهمية كبيرة للعودة إلى بتقليل حالات الإصابة والتعرض. هاي النقطة مهمة جدا، إذا عرفنا أنه بمجرد تخفيف الانتقال راح نتحول إلى وضع تصبح به الإصابة إصابة طفيفة ولا تشكل خطورة كبيرة على حياة الشخص، وبنفس الوقت ما تسقط النظام الصحي وتجعله غير قادر على مواجهة الحالات الخطيرة.
القادة السياسيين أكدوا وشددوا على أنه لا عودة للإغلاقات مرة أخرى لمكافحة انتشار كورونا. بالأمس سمح بنيو ساوث ويلز وأيضا في فيكتوريا لغير الملقحين بالاستمتاع بحريات يعني عديدة وكانت ممنوعة عليهم في الأيام والأسابيع الماضية. ألسنا بذلك نفتح الباب على مصراعي لانتشار أوميكرون؟ هو أصلا سريع الانتشار، لكننا أيضا رفعنا الحواجز أكثر وأكثر. كيف تقرأ هذا الموضوع، موضوع الإغلاقات وإتاحة المساحة لغير الملقحين للاختلاط بحرية الآن ونحن ندخل فترة الأعياد والعطلات، وهي فترة معروفة بازدحامها وكثير من الاختلاط الاجتماعي؟
أنا أعتقد الإغلاقات كإجراء منفصل عن تعميم اللقاحات والتركيز عليها راح يكون دوره محدود مرة أخرى، بالإضافة إلى زيادة المعاناة وإطالة أمدها. ربما بالوضع الحالي المهم بالأمر أنه نعزز المناعة المجتمعية ونهيئ الطريق إلى انتشار عادي للأوميكرون اللي هو أقل خطورة من ناحية شدة المرض مقارنة بالدلتا، باعتباره أمر لابد منه، لأن استمرار الإغلاق لفترات كلش طويلة أمر غير عملي ولوحده غير كافي لأن يمنع هذا الانتشار. بالوقت التركيز على المناعة المجتمعية من خلال اللقاحات ومن خلال إجراءات التباعد الاجتماعي أثبت فعاليته في مواجهة الدلتا اللي هو يعتبر أخطر من ناحية الإصابة فيه. وأعتقد أرقامنا كانت جيدة، يعني أرقام الإصابة بدلتا حتى بعد شهر من رفع الإغلاقات أو التدرج في رفع الإغلاقات. أنا أعتقد المسألة الجوهرية هنا هو أن نركز على تعزيز المناعة المجتمعية من خلال جرعات التقوية أو من خلال تلقيح الفئات العمرية اللي ما تلقى حتى حد الآن، مثل الأطفال بين 5 و11، وإكمال تلقيح الفئة العمرية من 12 إلى 15. بهذا راح نعزز وراح نقلل من حالات الإصابة الشديدة، وهو الهدف الأهم أعتقد، لأن السيطرة على انتشار الفيروس راح يكون أمر صعب جدا وخارج السيطرة، لا يمكن السيطرة عليه تماما. بس أن نسيطر على عدد الحالات الخطرة وعلى عدد الحالات اللي تحتاج دخول المستشفى وغرفة إنعاش وتنتهي بالوفاة، هذا هو يصبح الهدف الرئيسي.
البروفيسور أحمد الربيعي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والنظور وأستاذ كلية الطب في جامعة نيو ساوث ويلز، شكرا على قراءتك القيمة لهذه التطورات في جائحة كورونا اللي بتشهدها أستراليا والعالم. شكرا لك.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.